أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أعتاب الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام ينبغي أن نستحضر دائما أننا نقدم العزاء في أجواء الشهادة إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقدم العزاء إلى سيد النبيين بمناسبة رحيل وديعته في الأمة. هذه الوديعة التي يتوقف على حسن حفظها إسلام الشخص، إسلام المحمدي، بمعنى أن الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمي. لا يرضى الله عز وجل عمن لا ترضى عنه الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام. من واجب كل مسلم أن يطيل التعرف على مقامات الزهراء عليها السلام، بل أن يجعل عمره وقفا على أعتاب الزهراء سلام الله عليها، ليصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكون موحدا حقا. هناك التباس يكثر الابتلاء به في تفسير الروايات المرتبطة بالزهراء عليها السلام تفسيرا لا يتناسب مع عظمتها المحمدية. السبب في هذا الالتباس، السبب في سوء فهم ما يرتبط بالزهراء عليها السلام، هو أننا نقارب الروايات عادة بالمقاييس المادية. من باب المثال، فاطمة أم أبيها عندما عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التعبير أراد أن يوصل إلى الأجيال أن عظمة الزهراء محمدية، ومصطلح أم أبيها أعظم بكثير من مصطلح أم المؤمنين. أم المؤمنين مصطلح عظيم، وأزواجه أمهاتكم، لكن أين مصطلح أم المؤمنين من مصطلح أم أبيها؟ أم أبيها أم سيد الأولين والآخرين، أم أقرب الخلق إلى الله عز وجل، أم من قال ما عرف الله إلا أنا وأنت، وفي قلبي هذه الأنا الزهراء عليها السلام. عندما نأتي إلى تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمقاييس مادية، نقول الرسول بشر، ونحن البشر نفهم أن الشخص إذا توفيت زوجته وخدمته ابنته يحمل لها لهذه البنت حنينا خاصا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم للأسف أن يقال هذا التفسير، توفيت زوجته أم المؤمنين العظيمة خديجة وخدمته الزهراء، فلذلك قال عنها أم وأبي. هذا الكلام عندما يصدر من إنسان عادي يعذر لأنه لا يعرف عمن يتكلم، لا يعرف أنه يتكلم عمن قال فيه الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام الله تعالى. فاطمة أم أبيها أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الأجيال كلها أن فاطمة أم أبيها في عظيم المنزلة. الخصائص التي تكون موجودة في الأم تكون موجودة في الابن. فإذا كانت هناك امرأة فيها كل الخصائص الموجودة في رسول الله تصلح لأن تكون بمثابة الأم لرسول الله فهي الزهراء عليه السلام. يعني في العبادة هي من نوع عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يرد في الروايات تعبير صلى حتى تورمت قدماه إلا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والزهراء عليه السلام. وأهل البيت جميعا هم من الحقيقة المحمدية، يعني حكمهم حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما خلا النبوة، هو سيد الأولين والآخرين. الزهراء عليها السلام هي أم أبيها، بمعنى أم أبيها في عظيم المنزلة كما يعبر أحد كبار علمائنا المراجع رضوان الله تعالى عليه. هذه الحقيقة هي التي جعلتني أحدد عنوان هذه الأحاديث في هذا الموسم الفاطمي بهذا العنوان، أم أبيها في عظيم المنزلة. وهذا الحديث هو الحديث الرابع تحت هذا العنوان. أريد من هذه الأحاديث أن أقف عند روايات مختارة وأعيد قراءة هذه الروايات بما يتناسب مع عظمة الصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام، طبعا من خلال ما قاله العلماء الأجلاء الفقهاء العارفون المجمع على جلالة قدرهم. أقف هنا عند وصف سيدة نساء العالمين. هناك روايات متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل البيت عليهم السلام تصف الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام بأنها سيدة نساء العالمين. هذا الوصف ورد أيضا للصديقة السيدة مريم على مولاتنا الزهراء الصديقة الكبرى وعليها السلام. يعني في القرآن الكريم وصف سيدة نساء العالمين، الاصطفاء على نساء العالمين، وصف للسيدة مريم سلام الله عليه. وسيأتي معنا سيتضح أن القرآن الكريم ينص على اصطفاء الزهراء سلام الله عليها، بالإضافة إلى الآيات الواضحة آية المباهلة وغيرها، لكن الاصطفاء، إن الله اصطفى بهذا اللفظ عندما نصل إلى الآية الكريمة من آل عمران أن آل إبراهيم من المصطفين، آل إبراهيم يعني رسول الله والزهراء أمير المؤمنين الأئمة، من الذين نص القرآن على اصطفائهم. لكن باعتبار أنه مصطلح سيدة نساء العالمين مشهور بالنسبة للزهراء عليه السلام، وورد كثيرا في الروايات حول الصديقة الكبرى بالإضافة إلى ما في القرآن كما أشرت، فإن هذا التساؤل يطرح عادة أنه سيدة مريم سيدة نساء العالمين والسيدة الزهراء سيدة نساء العالمين، كونها سيدة مريم كانت زمنيا فيما نتصور يعني من خلال الوجود في هذه الدنيا زمنيا سيدة مريم قبل سيدة الزهراء، فإذا ما الدليل على أن اصطفاء السيدة الزهراء يجعلها أفضل من السيدة مريم؟ في البداية أقف عند الآية التي ورد فيها اصطفاء السيدة مريم عليه السلام، قال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا الاصطفاء، أولا ينبغي أن نتنبه إلى أن في الآية اصطفاءين، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء الأول بمعنى الاختيار للدين، القبول للتدين، والاصطفاء الثاني تفضيلها على نساء العالمين واختيارها عليها السلام أما للنبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. في تفسير الآية المباركة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يتحدث المفسرون عن خصوصيات هذا الاصطفاء، وممن تحدث بالعمق المعروف عنه المفسر الجليل السيد الطباطبائي قدس سره، خلاصة ما ركز عليه في هذا المجال أمور ثلاث. الأمر الأول، يوجد نوعان من الاصطفاء كما مرت الإشارة. الاصطفاء الأول بمعنى الاختيار، الاصطفاء الثاني بمعنى التفضيل. الاصطفاء الأول بمعنى الاختيار أن الله عز وجل اختار هذا الشخص ليكون مؤمنا مسلما حنيفا، ليكون مسلما لله عز وجل، ليكون عبدا مطيعا لله عز وجل. هذا الاصطفاء بمعنى الاختيار. هذا الاصطفاء لا تفضيل فيه، لأنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدي الكثيرين من الناس لعبادته، يريد أن يهدي كل الناس لعبادته، لكن بعض الناس يصرون على المعاصي فيصلون إلى مرحلة أن الله سبحانه وتعالى لا يريد هدايتهم لأنهم أصروا على الضلال. فالاصطفاء الأول هو اختيار الشخص ليكون مؤمنا بالله مطيعا له عز وجل. الاصطفاء الثاني بمعنى التفضيل. سيد الطباطبائي يشير إلى أن تعبير على العالمين، اصطفاكم على العالمين أو اصطفاك يعني السيدة مريم على نساء العالمين، يدل أن هذا الاصطفاء هو اصطفاء تفضيل على، بينما الاصطفاء الأول اصطفاء اختيار من الناس، ولو كان الاصطفاء الثاني لا تفضيل فيه لقال عز وجل اصطفاكم من العالمين. فإذا الاصطفاء الأول من العالمين، الاصطفاء الثاني على العالمين، فيه تفضيل. هذا الأمر الأول. هنا من عبائر السيد الطباطبائي يقول: ومن الدليل على ما ذكرناه من اختلاف الاصطفاء قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. استعمل الاصطفاء مرتين لأن هنا نوعين من الاصطفاء. الأمر الثاني الذي يؤكد عليه السيد الطباطبائي عليه الرحمة ويتصل بوضوح بمسألة الحديث عن السيدة الزهراء والسيدة مريم سلام الله عليهما: هل ينافي اصطفاء شخص اصطفاء شخص آخر؟ يعني واحد يصطفي شخصا صديقا له، معناها أنه لن يصطفي غيره. واحد يقرب شخصا منه، معنى هذا أنه لن يقرب غيره. الله عز وجل اصطفى السيدة مريم على نساء العالمين، هل معنى هذا أنه لن يصطفي غيرها؟ لا، الاصطفاء ينبغي أن يكون واضحا أن اصطفاء شخص لا ينافي اصطفاء غيره. شو الدليل على هذا؟ الدليل العقل أنه ما في تناقض، والدليل العرف أنه يقرب صديقا يصطفيه، بعد مدة يصطفي صديقا آخر ويصطفي صديقا ثالثا ورابعا. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في آية الاصطفاء عن الأنبياء، الآية التي تقدمت الآن: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الذين اصطفاهم كثيرون جدا. طبعا التفسير الدقيق للآية أن الذين اصطفاهم الله تعالى هم الطاهرون من هذه السلالات، مش كل الأفراد، الطاهرون من هذه السلالات. لكن مجرد أن الآية تتحدث عن أن الله عز وجل اصطفى عددا كبيرا، معنى هذا أن اصطفاء شخص لا ينافي اصطفاء شخص آخر. الأمر الثالث الذي يؤكد عليه المقدس سيد الطباطبائي أن اصطفاء عدد من الناس لا ينافي تفضيل بعضهم على بعض. يعني اتفقنا هلأ أنه الاصطفاء نوعين، واتفقنا أن الاصطفاء لشخص لا ينافي اصطفاء شخص آخر، صار في بالإمكان أنه يكون الاصطفاء لأفراد عديدين. الأمر الثالث: هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل هل هم بمرتبة واحدة؟ هل ينافي الاصطفاء تفضيل بعضهم على بعض؟ أبدا. والقرآن الكريم واضح في هذا المجال، قال السيد الطباطبائي: تفضيل هؤلاء على غيرهم لا ينافي وقوع التفاضل بينهم. يعني الله عز وجل اصطفى السيدة مريم واصطفى السيدة الزهراء، لا ينافي أن تكون الزهراء عليه السلام أفضل، أو الأنبياء آل عمران آل إبراهيم ونوح واصطفائهم على العالمين لا ينافي اصطفائهم أن يكون هناك تفضيل بينهم، لا ينافي وقوع التفاضل فيما بينهم أنفسهم، فقد فضل الله النبيين على سائر العالمين وفضل بعضهم على بعض، قال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين، وقال أيضا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن هتلت أسس ينبغي أن نضعها أمامنا لنفهم الروايات التي تتحدث عن أن الزهراء عليه السلام هي سيدة نساء العالمين بلا قيود، سيدة مريم سيدة نساء عالمها كما سيأتي في الروايات، والسيدة الزهراء عليه السلام سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وسيدة الرجال باعتبار أنها روح رسول الله، نورها ونور رسول الله ونور أمير المؤمنين ونور أهل البيت من ذريتها الأئمة عليهم السلام نور واحد. لكن الكلام الآن عن مصطلح سيدة نساء العالم، هي قدوة للرجال وللنساء، قدوة للأنبياء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة على الأئمة كما يقول الإمام العسكري عليه السلام: نحن حجج الله على خلقه، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. لكن الآن الكلام عن مصطلح سيدة نساء العالمين. نستنتج مما تقدم هذه الأمور الثلاثة: أولا، أن اصطفاء السيدة مريم على مولاتنا الزهراء وعليها السلام، خلينا ننتبه لهذا التعبير يأتي توضيحه، اصطفاء السيدة مريم لا ينافي اصطفاء الزهراء عليها السلام. ثانيا، أن اصطفاء السيدة مريم لا ينافي تفضيل الزهراء عليها السلام. ثالثا، أن القرآن الكريم نص على اصطفاء السيدة الزهراء عليه السلام أيضا كما نص على مريم، ضمن النص على اصطفاء آل إبراهيم عليهم السلام، أما التفضيل فتتكفل به الروايات. هذا حول مسألة الاصطفاء والتفضيل. حول مسألة العالمين، ما المراد سيدة نساء العالمين؟ ما المراد بالعالمين؟ للمفسرين عادة كلام طويل في تفسير الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. شو معنى العالمين؟ سير الطبطبائي في تفسير الفاتحة يتكلم كلاما طويلا محل الشاهد منه الآن أنه الخلاصة عندما نلاحظ العالمين ونلاحظ بعدها يوم الدين يوم الجزاء ومن يحاسب، المراد بالعالمين عوالم الإنس والجن، عوالم الإنس والجن. سيرة نساء العالمين يعني سيرة عوالم الإنس والجن. ثم عندما نأتي إلى الروايات لنستعرض بعض الروايات، أول رواية سأذكر فقرة وردت في الصلوات الكبيرة، ورد في هذا المصطلح سيدة نساء العالمين. الصلوات الكبيرة مروية كتابة عن الإمام العسكري عليه السلام. الراوي يقول: أخذت معي أوراقا كثيرة فأملى علي لفظا بدون كتاب. هو أنشأ الإمام العسكري سلام الله عليه هذه الصلوات الكبيرة. موجود الصلوات الكبيرة بكتب الأدعية، منها كتاب مفاتيح الجنان. وهذه الصلوات ينبغي أن نجعلها دائما همزة وصل، باب من أبواب العلاقة بالمعصومين. يعني عندما نريد أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبارات هذه الصلوات الكبيرة، نأخذ الفقرة المختصة برسول الله، كذلك أي من المعصومين. الشيخ الطوسي أورد هذه الصلاة في مصباح المتهجد، يقول: أخبرنا جماعة من أصحابنا عن أبي المفضل الشيباني قال: حدثنا أبو محمد عبد الله ابن محمد العابد بالدالية. الدالية موضع بالقرب من مدينة سنجار قرب الموصل. حدثنا لفظا قال، مين اللي عم بيقول هيك؟ أبو محمد عبد الله ابن محمد العابد: سألت مولاي أبا محمد الحسن بن علي عليهما السلام في منزله بسر من رأى سنة 55 و200 أن يملي علي من الصلاة على النبي وأوصيائه عليه وعليهم السلام، وأحضرت معي قرطاسا كثيرا فأملى علي لفظا من غير كتاب. ثم يذكر صلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة على أمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن يصل إلى الصلاة على الزهراء عليه السلام. الإمام العسكري يأمر أن نصلي على الزهراء عليه السلام بهذه الصيغة: اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. إذن هكذا ينبغي أن نتعامل مع عظمة الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام. في رواية ثانية، الشيخ الصدوق في كتاب الخصال يورد عن الإمام الصادق عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي، إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع ثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين. هنا إشارة، عندما اختار الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله الزهراء موجود بنته، وعندما اختار عليا عليه السلام الزهراء موجود، هي كفؤه وهو كفؤها وأم أولاده أم الأئمة. اختيار الإمام اختيار الإمامة، والإمامة مرتبطة بالزهراء، بل الزهراء ترتبط بها النبوة والإمامة. وعندما اختار أبناءها الزهراء موجودة. الاختيار الرابع اختيار خاص. فإذا هذه المحورية يجب التنبه لها. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. موقع الزهراء عليه السلام موقع القلب في منظومة الهدى الإلهي. كيف نجد موقعها في القلب في حديث الكساء المجمع على أصله، على أصل حادثة الكساء مجمع عليه بين الشيعة والسنة بلا أدنى خلاف. خلاصة حديث الكساء: فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها والسر المستودع فيها. هذه المحورية للزهراء عليه السلام عظيمة. هذه المحورية تشير إلى أن عظمة الزهراء محمدية، يعني جميع الأنبياء والأولياء الذين يأتون في الدرجة التي هي أقل من درجة رسول الله وأهل البيت، جميعهم يتوسلون إلى الله عز وجل بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
إشارة هنا أن في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأمير المؤمنين إنه رأى في رحلته إلى السماء في رحلة المعراج، رأى اسم علي مقرونا باسمه في أربعة مواطن. هذه المواطن الأربعة ما هي؟ في رواية تالية أوردها الشيخ الصدوق يقول: المكان الأول، موطن الأول بيت المقدس، رأى رسول الله اسم علي عليه السلام مقترنا باسمه. الموطن الثاني سدرة المنتهى. الموطن الثالث قوائم العرش، وجد على قوائم العرش مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. كذلك في وسط العرش، في بطنان العرش، هذا الموطن الرابع. من جملة الروايات التي تتحدث عن أن الزهراء عليه السلام سيدة نساء العالمين، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حول السبب في تسمية الزهراء عليه السلام بالمحدثة، تحدثها الملائكة المحدثة. هذه الرواية عن فلان الراوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما سميت فاطمة عليها السلام محدثة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فتحدثهم ويحدثونها. المحدثة لأن الملائكة تحدثها. يقول الإمام الصادق عليه السلام: فقالت لهم الزهراء عليه السلام ذات ليلة: أليست المفضلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا يعني الملائكة: إن مريم كانت سيدة نساء عالمها، وإن الله عز وجل جعلك سيدة نساء عالمك وعالمها وسيدة نساء الأولين والآخرين. صلوا على محمد وآل محمد. أقف هنا قبيل الختام عند منهجية الحديث عن عظمة الزهراء عليه السلام والبحث عن عظمة الزهراء سلام الله عليها كما أشرت في البداية. نخطئ كثيرا عندما نفصل في العظمة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الزهراء عليه السلام. يعني بإجماع المسلمين فاطمة بضعة مني، هذا الحديث يدل على أن حكم الزهراء عليه السلام حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نلتزم المنهجية السليمة في البحث عن عظمة الزهراء عليه السلام، نبدأ من هنا، نبدأ من البحث في قلب العظمة المحمدية. أحد علماء السنة يسألونه: أيهما أفضل، فاطمة أم خديجة؟ سيدة فاطمة أفضل أو سيدة خديجة؟ عالم سني ماذا كان جوابه؟ قال: لا أفضل على رسول الله أحدا، لا أعدل برسول الله أحدا. طيب نحن نسألك: فاطمة أفضل أم خديجة؟ أنت تجيب: لا أعدل برسول الله أحدا. ماذا يريد أن يقول الجواب؟ عندما قلت فاطمة قلت رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإذا أنت عندما تسألني فاطمة أفضل أم خديجة تقول لي: رسول الله أفضل أم خديجة؟ فأنا قلت لك في الجواب: لا أعدل برسول الله أحدا. هذا الكلام ننقله إلى سؤال: مريم أفضل أم فاطمة؟ هذا السؤال معناه: رسول الله أفضل أم مريم؟ هذا محل بحث؟ هذا يمكن أن يسأل؟ هذا الفصل بين الزهراء وعظمتها المحمدية يجعلنا لا نصل إلى معرفة الزهراء سلام الله عليه. هذا حجاب يمنع من الوصول إلى معرفة الزهراء عليه السلام. أشير هنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيد النبيين، يعني أفضل من النبيين. كم هو أفضل من النبيين؟ هذا شيء آخر، هذه مجالات لا يمكن الحديث عنها إلا من خلال الوحي أو من كلامهم وحي المعصومين. لكن النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام هو مبشر برسول الله، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. المسيح عليه السلام عظيم نبي، ما من أنبياء الدرجة الأولى، وفي نفس الوقت هو مبشر برسول الله، وكان عند الله وجيها، مش هيك نص القرآن الكريم؟ طيب، الإمام الحسين ابن الزهراء به يصبح المؤمن وجيها عند الله، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. المسيح عليه السلام عظيم، وجيه عند الله عز وجل، لكن المسيح يتوسل بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. سيدة مريم العظيمة سلام الله عليها تتوسل إلى الله تعالى بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. أصلا لا يجوز أن نقلل والعياذ بالله من عظمة النبي أو عظمة النبي عيسى أو عظمة الصديقة مريم، لكن هذا يكشف أننا لا نعرف شيئا من أدنى سفح عظمة الزهراء عليه السلام، والسبب أننا نفصل بينها وبين رسول الله. عندما نجعل البحث عن عظمتها في قلب البحث عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سوف نتخلص من هذه الإشكالية الخطيرة. في الختام أقرأ فقرة هي جانب من مجلس عزاء قرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الزهراء عليه السلام. ما أكثر مجالس عزاء رسول الله؟ أول من قرأ تعزية على أمير المؤمنين والزهراء والإمام الحسن والإمام الحسين وأهل البيت هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة هذه المجالس رواية طويلة جدا، الحديث عن الزهراء عليها السلام أيضا في هذه الرواية طويل جدا، يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن غربة أمير المؤمنين والزهراء والحسنين وما يجري عليهما من بعده صلى الله عليه وآله. جانب من هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وغصبت حقها ومنعت إرثها وكسرت جنابتها وأسقط جنينها وهي تنادي يا محمداه فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية تتذكر انقطاع الوحي عن بيتها مرة وتتذكر فراقي أخرى وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذكره بالملائكة فتناديها بما نادت به مريم بنت عمران فتقول يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ثم يبتدئ بها الوجع فتمرض فيبعث الله عز وجل إليها مريم بنت عمران تمرضها وتؤنسها في علتها فتقول عند ذلك يا رب إني سئمت الحياة وتبرمت بأهل الدنيا فألحقني بأبي.